أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله السلام عليكم إلى بيان الفرق بين الواجبات والمستحبات. أنه ما هو الرد في لزوم حمل المكلف على المقيد في الواجبات وعدم الحمل في المستحبات. ذكرنا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه ذكر في المقام ركعين، أحدهما غلبة اختلاف مراتب المستحب في المفروضية، فمن جهة هذه الغلبة نحمل المقيد على أفضل الأفراد فيكون الطبيعة بما هي مستحبة أينما سلت، فيكون المقيد أفضل الأفراد. قلنا إن الغلبة لا يمكن أن ترفع بها اليد عن ظهور القيد، عن ظهور المقيد في التقييد. مجرد الغلبة الخارجية وأن المستحبات كذلك، يعني ذات مراتب، له مرتبة فاضلة ومرتبة أفضل من تلك المرتبة، مجرد ذلك لا يوجب رفع اليد عن ظهور المقيد في التقييد وأن المطلوب هو المقيد. كما ذكرنا نذير ذلك في الأوامر وقلنا إن غلبة المستحبات وبروز الأمر في المستحبات، هذه الغلبة لا تكون قرينة على رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب، أن يحمل الأمر على الوجوب ما لم تكن قرينة على الخلاف. أين المقام كذلك؟ إذا بنينا على أن المقيد ظاهر في التقييد وفي كشف المراد عن المطلق، وإن كان المطلق المراد الاستعمالي كما تقدم هو نفس الطبيعة، إلا أن المراد الجدي بمقتضى القرينة وبمقتضى دليل التقييد يكون هو المقيد لا محالة، ولا يمكن رفع اليد عن الظهور بمجرد الغلبة. ولذلك ذكر وجها آخر وهو التمسك بالروايات الواردة في أن من بلغه ثواب على عمله فعمله كان له أجر ذلك، إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. ذكر أن هذه الروايات تشمل المقام، يكف أن يقال إن المسلاق بلغ عليه الثواب فيعطى بغير الفرد المقيد أيضا بما أنه بلغ عليه الثواب، فيكون هذا مستحبا وإن كان المقيد أيضا مستحبا. هكذا ذكر قدس الله نفسه، وهذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه. أما أولا فلعلنا لو فرضنا أن التقييد قرينة على بيان المراد وأنه لا بد من حمل المطلق على المقيد، وذلك من جهة القرينة كما كان هذا هو الحال فيما إذا كان التقييد متصلا بالكلام. غاية الأمر أن المقيد إذا كان متصلا بالكلام لم ينعقد الظهور من الأول إلا في المقيد، وأما إذا كان منفصلا فالظهور إن كان منعقدا حدوثا إلا أنه لا يبقى، وذلك فإن المقيد يكشف عن المراد الواقعي وأنه هو المقيد دون المطلق، لأن المراد الاستعمالي غير المراد الجدي. ومع ذلك كيف يمكن أن يقال إن المطلق بلغ عليه الثواب؟ متى بلغ الثواب على المطلق؟ بعدما نسب المولى قرينة على أن مراده هو المقيد كما هو المفروض. فرجنا أن الدليل المقيد قرينة عرفية على بيان المراد، أن لو سمى هذا وأن المقيد قرينة عرفية لبيان المراد سمت بلغ السراب على المطلق فيقال إن المطلق بلغ عليه السراب فتشمله هذه الدبايات لم يبلغ السراب على المطلق بل بلغ السراب على المقيد ولولا هذا لزم الالتزام في الاستهباب في موارد الوضوء إذا لو فرضنا أنه ورد أمر وضوئي بالمطلق وورد أمر وضوئي بالمقيد وحملنا المطلق على المقيد وقلنا بأن الواجب هو المقيد قلنا نرفع اليد على الوضوء في غير هذا المقيد ونلتزم بالاستحقاق في غير المقيد لأنه بلغ عليه الثواب إذا فرضنا أن القرينية قد تمت لا يبقى مجال لهذا الكلام متى بلغ الثواب على المطلق بعد فرض أن المقيد قرينة لبيان المراد والمراد من المطلق بحسب الواقع هو المقيد فلم يبلغ الثواب إلا على المقيد هذا ربنا وثانيا إن هذه القاعدة غير صامة عندنا تغيير الكلام في القاعدة إن شاء الله تعالى هذه القاعدة غير صامة وهذه الروايات الواردة كلها إرشاد إلى حكم العدل من أن الإنسان إذا أتى بعمل برجاء الثواب وباحتمال أنه مأمور به للمولى هذا انقياد للمولى ويترتب عليه الثواب ولو فرضنا أن الأمر لم يكن كما بلغه وأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله هذا ثواب الانقياد لا ثواب على ذات العمل ليكون داخلا في المستحب هذا ثانيا وثالثا لو سلمنا هذا ايضا ان اغمزنا النذر عن ذلك لو تم ما ذكره لا يكون هذا من باب حمل المقيد على اصل الافراد بل لابد من ان يقال إن المقيد مستعد ثابت بدليل خاص المقيد وغير المقيد مستعد بدليل التكامل بأدلة السنة كلا مستعدان أحدهما ثابت بدليل خاص والآخر ثابت بدليل من دلل وحديث من دلل وبقاعدة التكامل لا أن هذا أفضل الأفراد كيف يكون هذا أفضل الأفراد بعد حمل المطلق على المقيد وأن المراد بالمطلق هو المقيد وكيف ما كان فلا يكون شيء مما ذكره قدس الله نفسه والصحيح ذي المقام أن يقال إن في المستهدمات إذا ورد أمر وغرد أمر آخر غرد دليل آخر وكان هذا الدليل مقيدا وكان الدليل الأول مطلقا فقد يختلفان في الإيجاب والسلب إما بالدلالة المسابقية كما تقدم نذيره أو بالدلالة الالتزامية نفرض أن مستهب ثبت بدليل لأن الأمر المطلق ثبت بدليل وبدليل آخر ثبت النهي عن بعض أفراده أو بالدلالة الالتزامية كالمفهوم مثلا فلا ينبغي الشك في لزوم حمل المطلق على المقيد في هذين الموردين أو في مورد واحد يعني أهم الجامع بينما إذا كانت الدلالة مسابقية أو كانت الدلالة التزامية مثلا فرزنا كما هو كذلك وردت حدة من الروايات دلت على استحباب الإقامة في الصلاة، وأن الإقامة مثابة بناء على الاستحباب كما هو الصحيح، وأن الإقامة غير واجبة. فهذا عمل مستحب قبل الصلاة، ورد نهي بعد ذلك عن الإقامة حال الجلوس أو عن الإقامة حال الحدث وعدم الطهارة، لا تقم إلا وأنت متطهر، أو لا تقم جالسا، أو لا تقم إلا وأنت قائم. طبعا تكون حصة من هذه الطبيعة منهيا عنها، ولا نحتمل أن يكون هذا النهي تحريميا، لأن الإقامة على الجلوس لا نحتمل أنها محرمة كسائر المحرمات كالكذب والغيبة ونحو ذلك. وكل إن النواهي والأوامر فيما بالمركبات منسلخة عن الظهور الأولي الدلالة على الوجوب أو الحرمة، وإنما هي ظاهرة في الإرشاد إلى المانعية أو إلى الشرطية. فالعرف يستفيد من هذا الكلام لا تقيم إلا وأنت متفهم أن الطهارة شرط للإقامة، لا تقيم جالسا أو إلا وأنت قائم يستفاد منها أن القيام شرط للإقامة، لا منافاة بين أن يكون الشيء مستعدا وأن يكون مشروطا بشيء، كما في الصلاة المستعدة مشروطة بالطهارة، لا تصلع الصلاة بغير ضرورة، لا تنافي بين الاستحباب والاستراق. إذا فرضنا أن الدليل نهانا عن حصة خاصة من المستحب، إما بالدلالة المطابقية كما في الإقامة، أو بالدلالة الالتزامية كما ورد الأمر بصلاة الليل في حجة من الروايات، وورد أنه إذا انتشف الليل فصل صلاة الليل أو ما يقرب من هذه الألفاظ، بالمفهوم يدل على أن قبل انتصاف الليل لا تسرع هذه الصلاة، فينهى مثل هذا عن الصلاة قبل انتصاف الليل، فمعناه أن صلاة الليل مرتبة بما بعد نصف الليل. اللهم آمين نلتزم بالتقييد، لأن الظاهر من الدليل هو الاشتراط، وأن الوقوع بعد نصف الليل معتبر في هذه الصلاة، أو أن القيام معتبر في الإقامة، وكذلك الطهارة كما هو الصحيح. الإقامة لا تسمع بغير طهور، إقرا في الأذان يجوز أن يؤذن الإنسان وهو محدث، بعد ذلك يتفهم يتوزع ويصلي نوبته، أو يؤذن جالسا وبعد ذلك يقوم فيصلي نوبته. أما بالنسبة إلى الإقامة لا يمكن الالتزام بذلك، فإن النهي ورد عن الإقامة جالسا أو عن الإقامة أثناء الحدث غير متكثرين، ومعنى ذلك أن هذا المستحب مشروط بالطهارة وبالقيام، كما أن صلاة الليل مشروطة بأن تدع بعد صلاة الليل، البتة في غير موارد المستثنات. لا يجوز التقييم في بعض الموارد في نفسه مشروط بذلك، إذا فرضنا أن الدليل المقيد والدليل المطلق كانا كذلك، يعني أحدهما المقيد أحدهما ينفي الحكم عن مورد وعن حسنة، والآخر يثبت الحكم على الإسلام. في مثل ذلك لا بد لنا من الالتزام بالتقييد لظهور النهي المانعية، لأن هذا غير مشروع، لا يجوز، لا تجوز الإقامة جالسا، بل يعتبر فيه القيام صرنا نلتزم بحمل المطلق على المقيد. فإذا فرضنا أن المطلق والمقيد متوافقان بالحكم، هذا إيجابي وذاك أيضا إيجابي، ولكن الأمر في تثبيت الدليل المقيد لم يتعلق بالمقيد، بل تعلق بالتقيد. صار يكون الأمر متعلقا بالمطلق، ثم أمر آخر يتعلق بالمقيد. كما في الروايات أمرنا بزيارة الحسين سلام الله عليه، وأمرنا بزيارة الحسين سلام الله عليه قبل رجل مثلا أو مع الغز أو في حال البكاء والتواضع والخشوع وغير ذلك. المقيد مأمور به والمطلق أيضا مأمور به. وأخرى الأمر الثاني، الأمر في دليل التقييد يتعلق بالتقييد، كما إذا فرضنا أن الأمر تعلق بالإقامة مثلا، ثم تعلق أمر آخر كذلك، ولتكن إقامتك حال القيام. كان الأمر الثاني متعلقا بهذه الخصوصية، ولتكن الإقامة حال القيام أو حال السهو، أو ولتكن الصلاة بعد نصف الليل. أمرنا بصلاة الليل، يرد دليل أنه ولتكن الصلاة أي صلاة الليل بعد انتصاف الليل. مثل هذا أيضا يكون ظاهرا في التقييد، فإن ظهور الأمر إنما هو في الوجوب لا في الوجوب المولوي، بل في الوجوب الشرعي. فليكن الأمر ظاهره أنه قيد، شرط أحصل هذا المستعار قلنا أنه لا منافاة بين أن يكون شيء من أصله مستعدا، ومع ذلك يكون مشروطا لشيء، بحيث لو فرضنا أنه فقد الشرط لا يكون مأمورا به. هذا أسئلة نفسها.